الہی سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله. نتقرب من الله عز وجل في هذه الدقائق بزيارة مولانا بطل الإسلام الخالد ثقة الحسين وأخيه وابن عمه وسفير باب الحوائج شمس كوفان المشرقة على مدى الأيام الشهيد مسلم بن عقيل سلام الله عليه، وكذلك نصيره العبد الصالح هانئ بن عروة رضوان الله ورحمته عليه. فنتوجه بقلوبنا إلى مرقديهما النيرين جوار جامع الكوفة المعظم، ونزور أولا سيدنا مسلم بما روي عن أئمة العترة عليهم السلام في الزيارة قائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين، المعترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرضين، المقر بتوحيده سائر الخلق أجمعين، وصلى الله على سيد الأنام وأهل بيته الكرام صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شأنهم من الجن والإنس أجمعين. سلام الله العلي العظيم وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وأئمته المنتجبين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا مسلم بن عقيل ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله حتى لقيت الله عز وجل وهو عنك راض، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وبذلت نفسك في نصرة حجة الله وابن حجته حتى أتاك اليقين. أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم، فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت، فنعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من أمر بقتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله من افترى عليك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من بايعك وغشك وخذلك وأسلمك ومن ألب عليك ولم يعنك. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم، جئتك زائرا عارفا بحقكم مسلما لكم تابعا لسنتكم، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله صلى الله عليه وآله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. أما الآن نتوجه إلى قبر العبد الصالح هاني بن عروة رحمة الله ورضوانه عليه قائلين: سلام الله العظيم وصلواته عليك يا هاني بن عروة. السلام عليك أيها العبد الصالح الناصح لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. أشهد أنك قتلت مظلوما، فلعن الله من قتلك واستحل دمك وحشى قبورهم نارا. أشهد أنك لقيت الله وهو راض عنك بما فعلت ونصحت، وأشهد أنك قد بلغت درجة الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء بما نصحت لله ولرسوله مجتهدا وبذلت نفسك في ذات الله ومرضاته، فرحمك الله ورضي عنك وحشرك مع محمد وآله الطاهرين وجمعنا وإياكم معهم في دار النعيم. وسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
Yeah.
مستمعينا الأفاضل، لا تنسونا من خالص دعواتكم عندما تتشرفون في هذه البقعة المباركة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ورحمة الله وبركاته. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هاتان الآيتان المباركتان تحدثنا عن الآية الأولى منهما في الحلقات السابقة، ونقف اليوم الوقفة الأخيرة مع هذه الآية المباركة، وذلك عند كلمة الحكمة في قوله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فما معنى تعليم الكتاب وتعليم الحكمة؟ ما هو الفرق بين الكتاب والحكمة؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا هناك اتجاهات عديدة في تفسير الكتاب والحكمة. الكتاب متفق عليه، وهو يعلمكم الكتاب، يعني القرآن الكريم، المنهج الرباني الذي نزل على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما معنى الحكمة فهناك اتجاهان أساسيان في تفسير الحكمة في قوله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة. أما الاتجاه الأول فيذهب إلى أن الحكمة هي نفس الكتاب ولكن من حيثية مختلفة. فالكتاب من حيث هو كتاب يتضمن مجموعة من المعارف التي تصل بالإنسان إلى السعادة في الدارين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو كتاب، القرآن سمي كتاب لأنه يتضمن الآيات والسور المباركة ذات الهدف الواحد والمقصد الواحد والغاية الواحدة التي تنشئ الإنسان وتنشئ الفرد وكذلك تنشئ المجتمع القائد والرائد الذي يسير على المنهج الرباني الإلهي. والكتاب يسمي حكمة حسب هذا الاتجاه من حيثية أخرى لأنه كتاب حكيم لما فيه من مضامين ومحتويات وتعاليم في آياته المحكمة والتي تؤدي بالإنسان إلى الحكمة. هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني في تفسير الحكمة فيفرق بين القرآن والحكمة، يقول إن الحكمة هي تفسير الكتاب ومعرفة أسرار آياته، يعني يعلمكم الكتاب والحكمة، المعنى هكذا يكون، يعلمكم الكتاب وتفسير الكتاب واستيعاب أسرار هذا الكتاب الرباني الإلهي، استيعاب معاني ودلالات الآيات المباركة وما تتضمن من أسرار وما تتضمن من معارف. فمهمة الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم تعليم الكتاب أولا وثانيا تعليم الحكمة، يعني التفسير وإعطاء أسرار الكتاب الإلهي والإشارة إلى مضامين ودلالات هذا الكتاب الرباني. ولهذا نقل عن ابن عباس أن الحكمة هي علم القرآن الناسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه وإلى غير ذلك من علوم القرآن ومن أسرار القرآن الكريم. وهناك رأي آخر يقول أن الحكمة هي فهم حقائق القرآن والحكمة هي تفسير القرآن الكريم، وكل هذه الأقوال تلتقي في اتجاه واحد وهو أن الحكمة هي معرفة الكتاب ومعرفة أسرار القرآن الكريم ودلالات القرآن وأبعاد آياته والعلوم والمضامين التي تحتويها هذه الآيات المباركة. وعمق بعض المفسرين هذا الاتجاه فقال بأن الحكمة هي ثمرة التعليم بهذا الكتاب، يعني يعلمكم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب وتعليم أسرار الكتاب. نستطيع أن نقول هذا اتجاه آخر في التفسير، يعني اتجاه ثالث، أو نستطيع أن نقول هو تعميق للاتجاه الثاني، وربما نفصل هذا الاتجاه عن الاتجاهين الآخرين ليكون مستقلا، وهو أن الحكمة هي ثمرة تعليم الكتاب، يعني المؤمنون عندما يعيشون مفاهيم القرآن وأبعاد الآيات المباركة وأسرار ودلالات هذه الآيات المباركة يكتسبون الحكمة ويكتسبون هذه الخصلة وهذه الملكة الرائعة التي هي مصدر كل خير بنص القرآن الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر إلى التعبير القرآني. هذه الآية في سورة البقرة المباركة تقول: يؤتي الحكمة من يشاء. الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يعني للذين الله سبحانه وتعالى علم ما في سعيهم وإخلاصهم وتقواهم، بحيث يصلون إلى مراتب في السعي وفي الإخلاص. الله يؤتي لهؤلاء الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والتعبير ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا تعبير رائع وجميل، يبين لنا مدى عظمة الحكمة ومدى كرامة هذه الملكة التي عندما يمتلكها الإنسان المؤمن. إذن هذا الاتجاه، وهو رأي جميل وتفسير جميل للحكمة، أن الحكمة ثمرة التعليم، يعني الإنسان الذي يتعلم القرآن بصورة صحيحة وبصورة حقيقية، هذه يحصل على ثمرة الحكمة، يكون حكيما في كلامه، حكيما في تصرفاته، حكيما في سلوكه، حكيما في مواقفه وفي حكمه وفي تقييمه للأشخاص والأحداث. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا نرى الآية المباركة في سورة النحل آية رائعة، عندما تذكر الحكمة لا تذكر لها قيدا، ولكنها عندما تذكر الموعظة تذكر لها قيد الحسنة، وعندما تذكر الجدال والجدل تذكر له قيد، وهو: وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية تقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر إلى دقة الآية المباركة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. هنا لم تذكر صفة لهذه الحكمة ولم تذكر قيدا للحكمة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا أعطت قيدا للموعظة أن تكون حسنة. وعندما جاءت للجدل والمجادلة والحوار: وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني هنا عملية ترقي. لماذا لم تقيد الحكمة بقيد معين؟ لأن الحكمة هي كلها خير. الحكمة الإنسان الحكيم، التصرف الحكيم، تصرف ليس هناك حكمة بالتي هي أحسن، وليس هناك حكمة حسنة، الحكمة كلها حسنة، والحكمة كلها خير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا فإن الحكمة قد أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله. تقول الآية في سورة النساء: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي سورة البقرة قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وفي سورة لقمان نقرأ قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. إننا إذا استقرأنا الآيات المباركة حول الحكمة نجد أنها تقترن بالعلم، لأن الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل، يعني معرفة الأمور وفعل الخيرات. وأصل الحكمة المنع، وسميت حكمة الدابة بحكمة لأنها تمنعها، فالحكمة تمنع من الجهل وتمنع من الخطأ. يعني أصل كلمة الحكمة في اللغة العربية المنع، فبعد ذلك استعيرت الحكمة للتصرف السليم والقول السديد والموقف الصائب الذي يضع الأمور في موضعها. ولهذا اقترنت الحكمة بالعلم، لأن الإنسان العليم، الإنسان الخبير هو الذي يصيب في موقفه فيضع الأمور في مواضعها ويضع الأمور في نصابها. من هنا نرى اقتران صفات الله سبحانه وتعالى، نرى جيدا الاقتران بين علم الله وبين حكمته، في قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ونقرأ في سورة يوسف: إن ربي، هذا قول يوسف عليه السلام، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي سورة الأحزاب نقرأ: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هنا القرآن الكريم يقرن الحكمة بالعلم، لأن الحكمة هي وضع الأمور في موضعها وتتأتى من خلال العلم والمعرفة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم مكة ومنى، ومن ثم تستمعون إلى فقه الصلاة. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وعند الواحدة والدقيقة 9 قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وعند 2:47 نقدم إليكم ملة أبيكم إبراهيم. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في الإيمان، السلام عليكم. تعالوا بنا لنطل على عرفات، ذلك الجبل المنتصب والصحراء الملتهبة من حوله دائما وأبدا، حتى وكأن الله سبحانه وتعالى أراد بعرفات تذكرة لمن يخشى يوم الحساب. وكلنا لابد وقد سمع العبارة الشهيرة الحج عرفة، وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. فماذا في عرفات؟ هنا الحجيج كلهم محرمون، متوجهون إلى الله جل وعلا، يبثون حاجاتهم إليه، ويتضرعون إليه، ويناجونه خاضعين متذللين في رحابه المقدسة. في عرفات يملأ وجود الحاج الرسالي تضرع وبكاء. هنالك يتجلى نموذج مصغر للقيامة والحشر والنشر، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. في عرفات يستحضر الحاج وهو واقف ساهم، حيث يرى الحجيج كلهم معه وقوف في تلكم الصحراء القاحلة اللاهبة، يستحضر ما بدر منه في رحلة العمر التي قطعها وما احتطب على ظهره من ذنوب. هل أدى ما عليه حقا؟ هل انتصر للمظلومين من الظلمة؟ هل نطق بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر وما أكثرهم اليوم؟ هل تذكر شعب الجياع من المسلمين في إفريقيا وأنة المظلومين في زنازين الظالمين؟ هل تبرأ حقا من كل الطواغيت والفراعنة والمستكبرين؟ إنه شريط سريع وعاجل يستمع إليه وينظر بعيون قلبه إليه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. في عرفات تتجسد بعض مشاهد القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في عرفات يستحضر الحاج الرسالي كل تلكم الصور وكأنها نواقيس إنذار، ليستدرك فيما بقي من عمره قبل أن يأتي يوم لا تقبل فيه شفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نعم، ها هنا عرفات والكل وقوف يرجون ثواب الله وغفرانه، لطفه وحلمه، كرمه وجوده، شريطة أن يغير الحاج ما بنفسه منذ تلك اللحظة، ويعاهد الله على المسيرة في طريق التغيير. لقد بسط الله تعالى موائد إحسانه في هذا اليوم العظيم، والشيطان فيه ذليل حقير طريد أكثر من أي وقت سواه. وروي أن سيدنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام سمع في يوم عرفة سائلا يسأل الناس فقال له: ويلك، أتسأل غير الله في هذا اليوم؟ وهو يوم يرجى فيه للأجنة في الأرحام أن يعمها فضل الله تعالى فتسعد. ها هنا عرفات، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ترى هل يعود الحاج بعد هذا العناء والتعب والنصب خالي الوفاض إلى وطنه؟ فهذا ما يريده الذين يريدون للحج، أن يتحول إلى ممارسات جامدة ليس فيها إلا العناء والمكابدة، دون التأكيد على الجانب التربوي وفلسفته المتوخات. فهلموا يا أخوة الإيمان وأخوات العقيدة، يا من شددتم الرحال من كل أطراف الأرض إلى حرم الله الآمن، هلموا لنستلهم درس الحج في معهد الحج، حيث البيت العتيق ومقام إبراهيم والصفا والمروة ومنى وعرفات والمشعر الحرام وما سواها من المشاهد التي أراد الحق تعالى أن يجعل منها تذكرة لمن يخشى وبداية التغيير في النفس الإنسانية والمجتمع. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله ربنا ورب آبائنا الأولين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك بعد الصلاة بصدور أحد المبطلات للصلاة، والنهي عن الوسوسة، أمور تبطل الصلاة بها. الأول: الحدث، وهو ما يوجب الوضوء أو الغسل. والثاني: الالتفات بكل البدن أو بالوجه عن القبلة. والثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة. والرابع: الكلام عمدا. والخامس: القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع. والسادس: تعمد البكاء إذا كان لأجل الدنيا. والسابع: الأكل والشرب. والثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى عند القراءة. والتاسع: تعمد قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك بعد السلام والانتهاء من الصلاة؟ هل صدر منه ما ينافي وما يبطل الصلاة أم لا؟ الجواب: لا يعتني بشكه ويبني على صحة صلاته. مثلا لو كان شخص يصلي وفي أثناء الصلاة تذكر شيئا محزنا كفقد ولده، أو تذكر أهله وهو يعيش في الغربة، وبعد أن انتهى من الصلاة وسلم شك هل بكيت على أثر الحزن في الصلاة أم لا، فصلاته صحيحة ولا تحتاج إلى الإعادة. أو حصلت للمصلي آلام في المعدة وشك هل صدر منه الحدث حتى يعيد وضوءه ويصلي من جديد، فلا يعتني بشكه ويحكم ببقاء وضوئه وصحة صلاته، ولا يطيع الوسواس ويقول: لا أطمئن بصحة صلاتي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب عليك الصلاة، هو حكم بصحة الصلاة في صورة الشك بصدور الحدث. والوسوسة محرمة لأنها إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. ونرى أهل البيت عليهم السلام يحذروننا من الوسوسة وكثرة الشك. روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، أي يتركك إذا لم تعتني بالشك. إنما هو، أي كثرة الشك والسهو، إنما هو من الشيطان، أعاذنا الله منه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلا هوي يا عم جياش الكوف.
فکر دسته بلا هون جیوش الکوف فکر دسته بلا هون طعوس الارض من دمها. أرد أقرأ لك شوية شجاعة هذا البطل الغريب. أو طغوس الأرض من دمها بلاهون الأعادي بصار مبلوى بلاهون ودعاهم جثث ترمح عالوطية ودعاهم جثث ترمح هي ما شاء الله هي الوطية واعتلنها رجع للشجرة مسلم فدوى روح لك يا مسلم يا غريب يا رجع للشجرة مسلم واعتلنها واخذ بيده الشقايم واعتلنها قصد ديرة الكوفة قصد ديرة الكوفة واعتلنها اندهت يوم الوصل راشد النية هي اندهت يوم الوصل راشد هي النية ضحاها لجل عز النفس نفسه ضحاها بغروب وانحرم من ما من جاري ضحاها الكوفة قدرت بليلة ضحاها وكشف مسلم نواياها الثلاث ونات تطوين الخفيه